بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر صفر لعام 1435 من الهجرة، الموافق الأول من شهر يناير لعام 2014 من الميلاد، نستند تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا ولازلنا نتكلم على مبحث الإيمان، وهذا الدرس الثامن في مبحث الإيمان، وكنا نتكلم على التفاضل في آخر درس، تكلمنا على التفاضل في العقل والتفاضل في الإيجاب والتحريم، ولا زال الكلام على التفاضل ومع مبحث زيادة الإيمان، مبحث زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه. فذكرنا في آخر الدرس الماضي مقدمة من كلام السلف من الصحابة ومن بعدهم بألفاظ تكلموا فيها بألفاظ الزيادة أو النقصان، وهناك أدلة أخرى ستأتي في آخر هذا المبحث من النصوص من الكتاب ومن السنة تدل على ذلك. المؤلف هنا في هذا المبحث من أول قوله: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل إلى آخر كلامه، نقل واختصر ببراعته في النقل والاختصار من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو موجود في المجلد السابع من الفتاوى ابتداء من صفحة 232 فما بعدها. وأيضا نقل من موضع آخر من أول قوله: وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان إلى آخره، نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الفرقان، وهي موجودة في المجلد 13 من أول النقل من أول صفحة 51 إلى 52. ثم بعد ذلك من أول قولي: ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضة شهوة ولا شبه يرجع ينقل مرة ثانية من المجلد السابع من كتاب الإيمان من الصفحة 31 بأسلوبه الجميل واختصاره البارع، لكنه في هذا الموطن أجمل إجمالا، الأصل أوضح منه، الأصل أوضح من هذا الإجمال الذي أجمله المؤلف هنا، لذلك سنرجع إلى الأصل في الموضعين. سنرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أولا في الموضع الثاني في المجلد 13 في كتاب الفرقان، لأن هناك أصل لهذه المسألة أن التفاضل من جهتين، أن التفاضل من جهتين، من جهة أمر الرب جل وعلا ومن جهة فعل العبد. هذه بداية المسألة، هذه بداية المسألة، وهذا التأصيل ينفع للطالب، يعني أنا أحرص على مسألة التأصيل الذي يستبينه الطالب فيما يستقبله وفيما يأتي. شيخ الإسلام أصل هذا التأصيل هو موجود في المجلد 13، ثم في كتاب الإيمان فصل أوجه الزيادة في ثمانية أوجه سنأخذها إن شاء الله جل وعلا من كتاب الإيمان، نقرأها من هناك إن شاء الله جل وعلا. فأجمل في كلامه في المجلد 13 كتاب الفرقان أو رسالة الفرقان أن الإيمان يتفاضل من جهتين، من جهتين، من جهة أمر الرب جل وعلا الثاني أو النوع الثاني من جهة فعل العبد، هذه البداية. ثم التفصيل في موضع آخر من ثمانية أوجه، بعضها يتعلق بأمر الرب جل وعلا وبعضها يتعلق بفعل العبد. فنستعن بالله جل وعلا وننتقل إلى المجلد 13 من مجموع الفتاوى ونأخذ منه الإجمال الذي ذكره الشيخ. وقبل ذلك شيخ الإسلام ذكر في الصفحة 58 كلمات يسيرة تبين خطورة هذا المبحث، أقرأها قبل أن أذكر الإجمال في هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام: وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير. كلام الناس في هذا الاسم، اسم الإيمان، كلام الناس في هذا الاسم، في هذا الاسم ومسماه كثير، لأنه خطب الدين الذي يدور عليه، لأنه خطب الدين الذي يدور عليه. الإيمان هو المحور الذي يدور عليه كل شيء، لا تقبل صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا إلى آخره بدون إيمان، بدون إيمان. وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. ليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. هذا الأصل اسمه مسائل الأسماء والأحكام. أذكر هذا لتعرفوا أهمية هذا المبحث ولتقفوا على خطورته. فإن علق بهذا الاسم السعادة والشقاوة والمدح والذم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هذه المباحث التي نتكلم عنها الآن، وبعض الناس قد يعني يستكثر أننا أخذنا فيها عدة دروس وما زلنا فيها، أيضا قد زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. فيعني لا تستعجل الأمور ولا تمل ولا تضجر من التفصيل الذي نفصله. نحن ندرس دراسة يعني في هذا الأمر دراسة أكاديمية، ليست دراسة وعظية. هذا الدرس درس شرح التحوية دراسته دراسة أكاديمية علمية لطلاب علم، ليس درس مقصود به الوعظ والإرشاد، إنما يأتي الوعظ والإرشاد تبعا، ولكن القصد من هذا الدرس هو التأصيل والتقعيد وتربية الطالب الذي يتصدى لكلام الناس والتدريس الناس وخطبة الناس وتعليم الناس إلى غير ذلك. أما الوعظ والإرشاد فله شأن آخر وله مكان آخر. لا شك أن الوعظ والإرشاد أسهل بكثير مما نحن نتناوله، يعني هذه المسألات نتكلم فيها أصعب بكثير جدا جدا من كون الإنسان يعظ الناس في موعظة في أو تذكرة تبصرة في الجنة والنار ونحو ذلك. فهذه المباحث التي نتكلم فيها مباحث خطيرة جدا، والمجهود فيها أعظم من المجهود العضلي الذي يقوم به الحداد والنجار المسلح والخشاب والسباك ونحو ذلك، أعظم بكثير، لأن أمور عظيمة جدا. وكما قلت ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام. فالواجب على طلب العلم أن يتحلى بالصبر ولا يستعجل، وعند الصباح يحمد القوم السرى، عندما يطلع الصبح على المسافر الذي كان يسافر في الأوقات أوقات السفر كآخر الليل وأوله ونحو ذلك ويستريح فيما بين ذلك، عندما يطلع عليه الصباح ويجد أنه وصل إلى ما يريد من المنزل يحمد سيره وينبسط مما ويسر مما صنع. فأنت لا تستعجل، وربما تحتاج في يوم من الأيام ولا بد أن تحتاج إلى هذه المباحث التي نتكلم فيها ونؤصل فيها أن إن عاجلا أو آجلا. وأنت ترى الآن على الساحة يعني ليس بعيد عنا مشاكل تدور بين بعض أهل العلم ومساجلات على الانترنت وخطب ومواعظ هي في هذا الموضوع في مباحث الإيمان والخطأ فيها والزلل فيها، ويحصل فيها من التشنيع ويحصل فيها من التبديع والتفسيق الذي يعلمه القاصي والداني. فأنت ينبغي عليك أن تدرس هذه المسائل وتعتني بدراستها وتطلب من الله جل وعلا التوفيق والتسديد والسداد، فهو الموفق، لا رب لنا سواه. هذه هي مقدمة. ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 51 من المجلد السابع، وهو عفوا من المجلد 13. يقول شيخ الإسلام: أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين. أصل، وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص. إذن هذا أول أمر، وجه الأول التفاضل من جهة أمر الرب جل وعلا. ليس الإيمان، الشرح، ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص. ويضرب شيخ الإسلام على ذلك عدة أمثلة بالتدريج، سيضرب 5 أمثلة. المثال الأول استقبال القبلة وتغيير القبلة، والمثال الثاني الحج، الثالث الزكاة، الرابع الجهاد، الخامس الصلاة. يقول: فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان. فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار يعني معين من الإيمان، لأن الشرائع كانت تنزل بالتدريج شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك. بعد أن اكتمل الدين أمروا بأشياء لم يؤمر بها الذين آمنوا في أول أمر، قد يكون بعضهم قد مات. يقول: وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة. يعني يقول: وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة، يعني كاستقبال القبلة. يعني يقصد أن حتى الشريعة الواحدة يتنوع فيها الوجوب. كان من الواجب على من آمنوا في أول الأمر أن يستقبلوا بيت المقدس، ثم نسخ هذا، وأصبح من الواجب بعد ذلك على كل مسلم إلى قيام الساعة أن يستقبل الكعبة في المسجد الحرام. إذن اختلف الوجوب واختلف الأمر بالوجوب في أول أمر وفي آخره. إذن هذا تنوع من جهة أمر الرب جل وعلا. أمر الرب جل وعلا كان الوجوب وجوب استقبال بيت المقدس في أول أمر، ثم تنوع هذا الأمر ونسخ وأصبح الواجب هو استقبال الكعبة. هذا المثال الأول. ثم يقول الشيخ: وأيضا فمن واجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به. يعني يجب عليه أن يعلم ما أمر به على التفصيل والإجمال. يعني كل مسلم لا شك أنه يلتزم ويقر بفرضية هذه الأمور بشروطها، فرضية الحج، فرضية الزكاة، فرضية الجهاد بشروطها. فإذا أصبح واجبا عليه الحج مثلا، يجب عليه عندئذ أن يعلم التفاصيل. طيب شخص آخر لم يجب عليه الحج، لم تتوفر فيه الشروط لا يلزمه ولا يجب عليه أن يعلم التفاصيل. نفس الشيء الزكاة، شخص وجب في ماله الزكاة وجب عليه أن يعلم التفاصيل، تفصيل إخراج الزكاة أو إخراج الزكاة تفصيلا، وشخص لا يجب عليه ذلك، فإنه يقر بهذا إجمالا. إذن اختلف هنا الإيمان من ناحية الله، من جهة أن الرب جل وعلا، من ناحية الإجمال والتفصيل، من وجب عليه شيء من هذه الأمور فإنه يجب عليه أن يعلم ذلك تفصيلا، ومن لم يجب عليه لم تجب عليه هذه الأمور لعدم توفر شروطها فإنه يجب عليه الإقرار بها إجمالا والالتزام بها إجمالا لحين الوجوب التفصيلي إذا توفرت شروطها. يقول شيخ الإسلام يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا. الشخص الذي وجب عليه مفصلا يؤمن بأنه وجب عليه التفصيل، معرفة هذه الأمور بالتفصيل والعلم بها تفصيلا، أما غيره فيجب عليه أن يعلم بها إجمالا ويلتزم بها في الجملة. ثم يقول وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل، يعني الشخص الذي وجب عليه الحج أو الصلاة أو الزكاة لأنه توفرت فيه الشروط، إذن يجب عليه الإيمان المفصل. أما الذي لم يجب عليه ذلك فإنه يؤمن بها إجمالا. إذن الإيمان يختلف، وعندك أنت في العبارة عندك في كتاب شرح ابن عبد العز الزيادة من ناحية الإجمال والتفصيل، نحن نشرح في هذه الآن، وستأتي في كلام شيخ الإسلام الذي فيه التفصيل. يقول وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، يعني يجب عليه إقرار المجمل بكل شرائع الإسلام ومنها الصلاة، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها. افترض واحد دخل في الإسلام في الضحى أو قبل الظهر بساعة أو بساعتين ومات، دخل في الإسلام وآمن بشرائع الإسلام والتزم بذلك، لكنه لم يدخل عليه وقت الصلاة الذي يجب عليه أن يقوم بأدائها ويعلم تفاصيل القيام بها، فإنه يكون مؤمن بما وجب عليه إجمالا، مؤمن فيما وجب عليه إجمالا ولم يدرك التفصيل، ولم يدرك التفصيل. يقول شيخ الإسلام ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ثم يقول وهذا من أصول غلط المرجئة، فإنهم ظنوا أنه شيء واحد يستوي فيه جميع المكلفين، ظنوا الإيمان شيء واحد شيئا واحدا، فقالوا يقول شيخ الإسلام إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء وأفسخ الناس سواء. لماذا؟ لأنهم لا يدور في أذهانهم إلا أنه شيء واحد، كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين أو قرأ الفاتحة كان لفظه كلفظ غيره. هم قالوا هكذا، قالوا ما الفرق بيني أو بين أفسق الناس وأفضل الناس إذا تلفظ بالشهادتين؟ واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واحد فاسق قالها وواحد صديق قالها، قالوا ما الفرق بين هذا وذاك؟ لو واحد قرأ الفاتحة فاسق بل من أفسق الناس وآخر قرأ الفاتحة وهو صديق، ما الفرق بين هذين؟ هذه الشبهة. والجواب واضح، الفرق شاسع، ليس الناس في تلفظهم بالشهادتين وفي معرفتهم بمعانيها ودلائلها ومقتضياتها ليسوا سواء، ليس تلفظ الصديق أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة بشهادتين كتلفظ أفصح الناس لما وقر في قلبه من معاني تلك الكلمة التي تلفظ بها. بل الفاتحة، الفاتحة فيها من الأسرار والمعاني الشيء الذي يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما جدا جدا جدا. كثير من الناس يقرأ الفاتحة لا يدري عن معانيها ولا عن أسرارها ولا يتدبر فيها شيئا، وبعض الناس ممكن يكتب في تفسير الفاتحة مجلدات كما في مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. إذن شبهتهم شبهة ليس لها وجه وشبهة ضاحدة. شيخ الإسلام يقول: فيقال لهم قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تباينا عظيما، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم، ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم. وليس المراد أنه يجب عليه من العمل فقط، بل ومن التصديق والإقرار. يعني الناس يتفاضلون في تصديقهم وفي إقرارهم، يعني بعمل باللسان وفي العمل. الملائكة، الأنبياء، العلماء، الأمراء، سائر الناس. ثم أنتقل إلى النوع الثاني لأنه فيه كلام آخر. شيخ الإسلام كما تعلمون يستطرد، يقول: والنوع الثاني هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في الواجب. إذن النوع الأول ذكرناه التفاضل من جهة أمر الرب جل وعلا، النوع الثاني التفاضل من جهة فعل العبد، وإن شئت تقول فعل العباد أو فعل العبيد. يقول شيخ الإسلام: النوع الثاني وهو تفاضل الناس في الإتيان به، الإتيان بهذا الذي أمر به. اختلف الناس اختلافا عظيما في الإتيان بما أمر به. أمروا بالصلاة والناس يتفاضلون في الصلاة تفاضلا عظيما، أمروا بالصدقة والناس يتفاضلون في الصدقة تفاضلا عظيما، والذكر، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا يتفاضل فيه الناس تفاضلا عظيما. يقول شيخ الإسلام: وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع، وكلاهما محل النزاع. يعني بعض الناس يقول الأمر الأول ليس فيه نزاع، بل النزاع فيه أعمال العباد. لا، النزاع في العلم الذي في القلب، التصديق الذي في القلب، المعرفة التي في القلب، عمل القلب، إقرار اللسان. ممكن نقول أعمال اللسان، كنا نخاف دائما من كلمة الأعمال، عمل اللسان، لأن بعض الناس يدلس فيها، يدلس في عمل اللسان، ويقول الإيمان قول وعمل، ويقصد بالعمل هنا عمل اللسان الذي هو إقرار اللسان ونطق اللسان، كما ذكر ابن أحمد عن شبابة ابن سوار أو سوار الذي قال عنه: هذا قول خبيث، يعني ما سمعت به إلا الآن، يعني عندما كان يدلس في هذا. يقول: نعم، أنا أقول إيمان قول وعمل، ويقصد بالعمل هنا قول اللسان، يعني يكون كمذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء. يقول شيخ الإسلام: وهذا أيضا، يعني التفاضل من جهة فعل العبد، يقول: وهذا أيضا يتفاضلون فيه، فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها، كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه، بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى، فهو كذلك أفضل إيمانا، كما جاء في الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عندك الآن كلمتان: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، أكمل أفعال تفضيل وأحسن أفعال تفضيل. إذن معناه هناك مراتب كثيرة جدا وعظيمة، أكمل، هناك كمال، هناك كامل، هناك أكمل، هناك أكمل من الثاني وهكذا، وأحسنهم خلقا نفس الشيء، هناك حسن وهناك أحسن وهناك أحسن من الأحسن وهكذا. وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق، قد يجتمع في عبد إيمان ونفاق، وليس كمن لم يجتمع فيه النفاق مع الإيمان، وذكرنا هذا كثيرا. والمقصود هنا يجتمع فيه إيمان ونفاق، النفاق الأصغر، عندما نقول يجتمع في العبد إيمان وكفر، إيمان وشرك، يأتي بعض الناس يسأل كيف يجتمع في الإنسان إيمان وكفر وإيمان وشرك، المقصود هنا يجتمع فيه مع الإيمان كفر أصغر أو شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا إن شاء الله سنفصله في درس السبت إن شاء الله في كتاب الإيمان في البخاري. أيضا يجتمع كما يكون شرك في العبد إيمان ونفاق، المقصود هنا النفاق الأصغر، صفات المنافق كما سيأتي في الحديث، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، هذا موجود في بعض المسلمين أو بعض المؤمنين، فإذا أتوا من أخان، وهذا موجود في بعض الناس يخون الأمانة ولا يخرج بذلك من الإسلام، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، هذا موجود في أهل الإسلام أو بعض أهل الإسلام وبعض أهل الإيمان، ولا يخرج ذلك عن الإيمان. ثم يختم ذلك بقوله وأصل هؤلاء أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان، هذه الجهة الأولى. ثم يقول وفيما يفعله العبد من الأعمال، هذه الجهة الثانية. إذن عندك التفاضل في جهتين إجمالا، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. يقول فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كما تقدم، ثم تفرقوا، فمنهم من قال الإيمان هو قول اللسان فقط كقول الكرامية، ومنهم من قال الإيمان هو المعرفة فقط كقول الجهمية، ومنهم من قال هو التصديق كقول الأشاعرة والكلابية، ومنهم من قال الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان كمرجئة الفقهاء وأهل السنة، يقولون الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. ننتقل بعد ذلك إلى المجلد السابع وفي كتاب الإيمان، ابتداء من صفحة 232، الشيخ الإسلام يذكر فصلا في وجوه زيادة الإيمان أو وجوه زيادة الإيمان. وقبل أن نذكر الأوجه هذه، هناك رسالة جيدة للشيخ عبد الرزاق بن الشيخ بن الشيخ نشاء بن محسن العباد، رسالة جيدة في زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه، لخص فيها قبل أن يذكر كلام الشيخ هنا، لخص فيها الأوجه التي ذكرها الشيخ، وأنا أذكرها ملخصة كما ذكرها في عناصر تكتبونها عندكم قبل أن أقرأ كلام شيخ الإسلام بالتفصيل. شيخ الإسلام ذكر 8 أوجه، والشيخ عبد الرزاق الشيخ عبد المحسن ذكر 9 أوجه، أذكرها بالتفصيل، وإن كان الشيخ ذكرها من يعني السطر الأول من كلام شيخ الإسلام، لكن تلخيصه جيد أذكره لأنه فيه فائدة كبيرة لك. الأوجه هي: 1- أن الإيمان يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فيما أمروا به، تضع تحتها خط، يعني فيما أمر به، وهذه ذكرناها هناك في الإجمال اللي هو الزيادة والتفصيل أو الزيادة أو التفاضل من جهة أمر الرب جل وعلا. هنا يقول أن الإيمان يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، ممكن تحط بين قوسين يعني من جهة أمر الرب. 2- أنه يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فيما وقع منهم يعني من جهة أفعال المؤمنين، من جهة أفعال المؤمنين أو أفعال المسلمين. 3- أنه يزيد وينقص من جهة علم القلب وتصديقه، من جهة علم القلب وتصديقه. الرابع أنه يزيد وينقص من جهة المعرفة القلبية وهي دون التصديق. المعرفة، المعرفة غير التصديق، لأن الإنسان قد يعرف ولا يصدق، قد يعرف ولا يصدق، وقد يصدق ولا يلتزم. الخامس أنه يزيد وينقص من جهة عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء وغيرها. السادس أنه يزيد وينقص من جهة أعمال الجوارح الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة. السابع أنه يزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان لأوامر الدين. استحضار، كلمة استحضار، استحضار الإنسان لأوامر الدين الحنيف وعدم الغفلة عنها، وعدم الغفلة عنها والثبات والدوام عليها، من جهة الثبات والدوام عليها، يعني الاستحضار والغفلة. واحد مستحضر لما أمر به وهو يعمل ويجتهد، والثاني غافل، قد يعمل ويجتهد هو غافل. سنفصل هذا إن شاء الله جل وعلا. هذا السابع، أقول مرة ثانية أنه يزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان لأوامر الدين الحنيف وعدم الغفلة عنها والثبات والدوام عليه. الثامن أنه يزيد وينقص من جهة أن الإنسان قد يكون منكرا ومكذبا بأمور لا يعلم أنها من الإيمان، يعني ينكر أمورا ولا يدري أنها من الإيمان، ثم يتبين له بعد أنها منه فيزداد بذلك إيمانه. قد ينكر الإنسان بعض أمور الإيمان ولا يدري أن الوحي والشرع جاء بها، فإذا أخبرته أن هذا من دين الله جل وعلا ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بها وزاد إيمانا، وهذا موجود كثير. الأخير التاسع، وهذا يعني فيما أظن من عند الشيخ وليس هو موجود في الفتاوى هنا، أنه يزيد وينقص في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. الإيمان يزيد وينقص من جهة في هذه الأمور الماضية من جهة الأسباب التي تقتضيها. هناك أسباب تؤدي إلى زيادة الإيمان في ما أمرت به، هناك أسباب تؤدي زيادة الإيمان في الفعل، فعل العبد، هناك أسباب تؤدي زيادة الإيمان في أعمال القلوب. وقس على ذلك، هذه تسعة أشياء مجملة في الأوجه التي يزداد بها الإيمان. يقول شيخ الإسلام فصل: وزيادة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من وجوه. الأول الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. إذن هذا الوجه الأول في أوجه زيادة الإيمان، الأول الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، يسمونه في المؤمن به، يعني ممكن تضع بين قوسين في المؤمن به، يعني في الشرع، الإجمال والتفصيل في الشرع، ليس إيمان من آمن بالشرع مجملا كإيمان من آمن به مفصلا، ليس إيمان من آمن به مجملا بالشرع مجملا كإيمان من آمن به مفصلا. يقول شيخ الإسلام: فإنه إن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسوله مجملا، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. لا يجب في أول الأمر، يعني عندما كان المسلمون في مكة والشرائع تنزل شيئا فشيئا، ثم اكتمل نزول الشرائع بعد ذلك في المدينة، لا شك أن المؤمن به والشرع الذي كان موجودا في مكة لم يكن كالشرع الذي اكتمل بعد ذلك في المدينة، لم يكن كالمؤمن به في نهاية في نهاية الأمر. وعندما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لم يكن الإيمان بالمؤمن به في ذلك الوقت بالشرع في ذلك الوقت كالإيمان الواجب في أول أمر في مكة. يقول شيخ الإسلام ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان، مثل ما حصل للنجاشي. النجاشي كان في الحبشة وعلم أشياء من الإسلام وآمن بها ولم يتمكن من معرفة باقي الشرائع، ولم يستطع أن يحكم بما أنزل الله في قومه لأنه كان مقهورا في قومه. ومع ذلك ومع ما وصله من هذا الإيمان المجمل عندما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن أخا لهم مات بالحبشة وأمرهم وهو معهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب. يقول ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا أكمل، يعني إيمان من عرف الشرائع والتزم بها وعمل بها وقبل ذلك علمها إيمانه أكمل من الأول، أكمل وجوبا ووقوعا، يعني في العلم وفي الالتزام وفي الوقوع في العمل، فإنما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل. وذكر آية المائدة وذكر حديث النساء أنهن نقصات عقل ودين. ثم قال الوجه الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. ويذكر شيخ الإسلام في هذا المبحث أو في هذا الوجه أن من آمن والتزم وعلم وعمل إيمانه أكمل ممن آمن والتزم وعلم ولم يعمل، وهذا الثاني إيمانه أكمل ممن آمن وأقر والتزم ولم يتعلم إلا إجمالا ولم يعمل إلا إجمالا. هذه ثلاثة أصناف في هذا النوع. الشخصين يقول الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، يعني فيما وقع منهم من الإيمان والتصديق والعلم والعمل. ويستطرد إلى المعرفة، يقول وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء. شخص يعرف الأسماء الحسنى ودرسها وحفظها وعلم معانيها ودعا الله بها إيمانه أكمل ممن عرف الأسماء الحسنى إجمالا، وهذا أكمل ممن لم يعرف إلا أسماء يسيرة أو من لم يعرف إلا اسما أو اسمين. إذن هذا تفاضل الناس فيما وقع منهم من المعرفة. إذن يضاف لما ذكرناه ما وقع منهم في العلم في التصديق في الالتزام في المعرفة وفي العمل. الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد يعني الإحساس وسائل الإحساس سواء بالنظر وباللمس بالشم يختلف الناس فيها. يقول الشيخ مثل رؤية الناس الهلال وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض. الناس يتراءون الهلال، واحد يراه رؤيا قوية واضحا وضوحا ظاهرا، والثاني يراه لكنه برؤية وسط، والثالث يراه رؤية ضعيفة، والرابع يراه وعلى عينيه غشاوة. يقول الشيخ وكذلك سماع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام. يختلف الناس في هذا، مع أن هذا كله بالحس، السمع، البصر، اللمس، الذوق، الشم. قد يشم الإنسان العطس أو الطيب يعني بنسبة 1% وآخر يشمه بنسبة 100%، وبينهما يتفاوت الشم. وقس على ذلك العلم والتصديق. شيخ الإسلام يضرب مثال بهذه الأشياء الحسية على العلم والتصديق أنه بعضه أقوى من بعض. يقول فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها لا شك. يعني سبحانه تقرأ أحيانا مثلا شرح بعض الناس للأسماء الحسنى كمثلا القيم ومثلا الشيخ السعدي أو ابن عثيمين يشرحون مثلا بعض الأسماء الحسنى كأنك لم تقرأ قبل ذلك شرحا لهذه الأسماء بعدما وقفت على هذا الشرح لما فيه من المعاني الغزيرة والعميقة. يتفاضل الناس في هذا تفاضلا عظيما. الرابع وهذا عندك نقله الشارح أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. لكن شيخ الشارح عندك نقل وزاد فيه كلمة سننبه عليها. الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. تصديق أدى بصاحبه إلى العمل بجد واجتهاد، وتصديق أدى لصاحبه إلى العمل لكن بضعف، وتصديق أدى لصاحبه لعمل بين هذين على مراتب متفاوتة. تصديق قوي يستلزم عملا قويا، تصديق ضعيف يستلزم عملا ضعيفا. وهذه يعني فيها وجه من الثالث، لأن العلم والتصديق نفسه يتفاوت. فالتصديق الذي يستلزم العمل، التصديق التام يستلزم العمل التام، التصديق القوي يستلزم العمل القوي، التصديق الضعيف يستلزم العمل الضعيف. يقول الشيخ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. إذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب له ذلك، فعلم الأول أكمل. إذا اختلف الشخص في العلم والتصديق، الأول أوجب له العلم والتصديق الرغبة والرهبة، والثاني أوجب له شيئا يسيرا جدا من الخوف أو من الرغب. يقول فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه. وهذا موجود في أمور الدنيا، واحد يحب أن يطلع الأول مثلا في الدراسة الثانوية العامة أو في الجامعة، يستلزم ذلك الجدية والاجتهاد في المذاكرة، والآخر متكاسل قل لا يهمه أن يطلع الأول أو الأخير، فلا يخاف من الرسوب ولا يرغب في الصعود. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، إذا لم يحصل هذا الرغب والرهب دل على ضعف الملزوم وهو التصديق أو المعرفة أو العلم. يقول: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وهذا عندك الآن من أول، هنا نقل عندك المؤلف. فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح. موسى عليه السلام لما أخبره الله جل وعلا ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. إذن العلم هنا ليس كالمعاينة، العلم ليس كالمعاينة، الخبر ليس كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاين. أنت أخبرت عن أمر من الأمور، ليس كمن رآه بعينيه وشاهده بعينيه أو كمن سمعه بأذنيه. لا شك أن من رآه بعينيه أو سمعه بأذنيه أعظم يقينا بهذا الأمر. عندك علم اليقين وعندك عين اليقين وعندك حق اليقين. علم اليقين شيء علمته من الخبر الصادق، خبر صادق، نحن لا نتكلم عن الخبر الكاذب. وعين اليقين شيء رأيته، وحق اليقين شيء لمسته أو ذقته. يختلف، تختلف هذه الثلاثة اختلافا عظيما. واحد علم أن هناك فاكهة تسمى الأطرجة مثلا أو التفاح من شخص موثوق به، ثم رآها بعينيه وتأكد أن هذا الكلام صح، ثم ذاقها وذاق حلاوتها، فليس هذا كالثاني كالثالث. فموسى عليه السلام يقول: فلما رآهم عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عينه، بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به وإن كان مصدقا به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذاك التصديق. هذا الوجه نقله عندك في الشرح وسنقرأه إن شاء الله في الشرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخامس أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه ونحو ذلك هي كلها من الإيمان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف. وهذه تفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما، وهذه واضحة، تفاضل أعمال القلوب تفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما من المحبة والخشية والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل إلى غير ذلك. السادس أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الإيمان، والناس يتفاضلون فيها، كما قلنا تفاضل الناس في الصلاة، تفاضل الناس في الذكر، تفاضل الناس في الصدقة، تفاضل الناس في قراءة القرآن إلى غير ذلك، يتفاضل الناس في هذا تفاضلا عظيما. السابع ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه. استحضار الإنسان لما يفعله، واحد يتوضأ ويستحضر أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله واهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يتوضأ على العادة القديمة التي نشأ عليها ولا يذكر ذلك البتة. الاستحضار والغفلة هذان أمران عظيمان، استحضار الأمر والغفلة عنه، استحضار أمر الله جل وعلا والغفلة عن واحد كما قلنا سابقا يأتي بالطعام والشراب لأهل بيته ولا يستحضر الاحتساب في ذلك والنفقة على أهله التي يؤجر عليها، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. وآخر يأتي لكي يأكل ويشرب هو وأهله ولا يدري عن استحضار ذلك الأمر الاحتساب شيئا. إذن الاستحضار والغفلة أمران مهمان، يعني الاستحضار ضد الغفلة، فمن استحضر أكمل ممن كان غافلا، يقول بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كمال العلم، تضاد كمال العلم والتصديق والذكر، والاستحضار يكمل العلم واليقين، يعني التصديق والذكر واستحضار كما قلت الامتثال واستحضار الاحتساب يكمل العلم واليقين. ولهذا قال عمر ابن حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، يزداد الإيمان بهذا، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه، وهو كذلك. ثم ذكر آثار أخرى ذكرناها في الدرس الماضي عن الصحابة. الوجه الأخير الثامن بعد صفحة تقريبا من نصف كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق. فإذا سمع الآية أو الحديث أو تدبر ذلك أو يفسر له معناه يصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا يقول تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه. على كل حال نقف هنا، ومن أحب أن يرجع المبحث فهو كما قلت عندكم من صفحة 232 إلى صفحة 237 في المجلد السابع، وهو موجود في كتاب الإيمان. نرجع إلى كلام ابن أبي العز الذي اختصره مما قرأناه بأسلوبه الماتع رحمه الله تعالى، فسنقرأه ونحن قد شرحناه لكن سنعلق على بعض الأشياء. يقول الشيخ: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. ثم قال، يعني في الوجه وجه آخر: أما الزيادة عندك بالعمل والتصديق، هذه فيها قد يكون فيها إشكال، يعني فيها قلق. شيخ الإسلام عبارته في الوجه الذي عندكم أظن الوجه الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. المؤلف هنا وضع كلمة الزيادة بالعمل والتصديق، فإما أن نقرأها: أما الزيادة بالعمل، يعني هو الآن أقحم شيئين في بعض مع بعضهما، يعني هي الأصل أن تكون أن الزيادة بالتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. هذه العبارة تكون هكذا مستقيمة كما ذكر الشيخ ابن تيمية، أو يقول نزيد حرفا مكان الواو: أما الزيادة بالعمل، ونضع نقطتين: فالتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. لكن عبارة الشيخ الإسلام التي قرأناها ليس فيها أي إشكال، واضحة. الشيخ الإسلام عبارته أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. هنا المؤلف وضع كلمة الزيادة بالعمل، وكلمة وهذه تحتمل أن تكون في المخطوط فالزيادة بالعمل فالتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح أكمل، لأن يعني المخطوط من السهل أن تقرأ فيه الواو الفاء تقرأها واو حسب الناسخ. يعني على كل حال، فالزيادة بالعمل هذا وجه منفصل، والزيادة بالتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح وجه منفصل آخر. فالآن أنتم فهمتم الآن المراد بهذه العبارة، إما أن تكون هكذا: وأما الزيادة بالتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، أو تقول: وأما الزيادة بالعمل فالتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح أكمل من تصديق الذي لا يستلزمه، أو نرجعها لكلام شيخ الإسلام كما هو في كتاب الإيمان أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله إلى آخره. ثم قال: فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم يعني العمل دل على ضعف الملزوم، نقول ضعف الملزوم أو دل على انعدامه. الملزوم اللي هو هيكون التصديق أو العلم أو المعرفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رأوهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عينه. انتهى هنا النقل، انتهى النقل هنا. ثم هو زاد من عنده كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ثم انتقل الشارح لينقل من مكان آخر من كتاب الفرقان من أول قوله: وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان، وهذا قرأناه عندكم في موضوع الزيادة في من ناحية الإجمال والتفصيل. فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، يعني يعلم ما أمر به تفصيلا مع الإجمال، ويؤمن بأن الله عندك أوجبه. الأفضل كلمة أوجب عليه، هذا الموجود في مجموع الفتاوى، يؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل. ثم ينقل أيضا من نفس المصدر صفحة 52 مجلد 13: وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، يعني على التفصيل، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ثم قال بعد ذلك: وهذا من أصول غلط المرجئة، فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين، فقالوا إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء. ثم يقول: ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم، هنا ينقل من أول كتاب الإيمان، يعني المؤلف رجع إلى الأمام إلى صفحة 31 من مجلد 7: ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، الذي عنده إيمان تام، تصديق تام، تصديق جازم، خلاص تتبدد الشبهات والشهوات أمامه. يقول: ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى. العاصي لماذا يعصي؟ لأنه اخترقته الشهوة أو الشبهة، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت يعني عند المعصية بما يوقعه من المعصية، فيغيب عنه التصديق، عندك التصديق والوعيد فيعصي. لو قلنا يغيب عنه التصديق بالوعيد أحسن، ولو كان في بعض النسخ لكان هذا أنسب، فيغيب عنه التصديق بالوعيد، يعني بالوعيد في هذا الأمر، مثلا بالوعيد الذي أتى في الزنا، يغيب عنه التصديق الوارد، التصديق بالوعيد الوارد في من شرب الخمر، وهكذا. فغيب عنه التصديق والوعيد أو التصديق بالوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه، يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده يرجع إليه إذا ترك الزنا، يرجع إليه، يعود إليه. يقول: فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شيخ الإسلام يكمل هنا ويقول: فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ، يعني يكظم غيظه. ثم يقول هنا تابعا لكلام شيخ الإسلام في صفحة 32: وقال ليث عن مجاهد، مجاهد بن جبر المفسر: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني طاف بهم طائف من الشيطان لكي يرتكبوا شيئا في شهوة أو في شبهة، تذكروا رجعوا وأبصروا سواء كانت في معصية أو في شبهة. يقول مجاهد: والرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. يقول: والشهوة والغضب مبدأ السيئات. ضع أصبعك على هذين الأمرين، الشهوة والغضب مبدأ السيئات، الشهوة والغضب. فإذا أبصر رجع، يعني كثير من الناس من أجل شهواتهم يفعل الكثير في ارتكاب المحظورات من أجل أنه يشتهي، حتى لو كان شيئا مباحا قد يرتكب المحرمات من أجل أن يأتي بالشيء المباح، شهوة، شهوة مباحة، يريد مثلا يكون عنده فيلا وسيارة مثلا، فيسرق ويرتشي ويدلس ويكذب ويغش من أجل أن يأتي بهذه الشهوة، شهوة محرمة. نفس الشيء كالزنا أو شرب الخمر أو واحد مدمن وعياذ بالله للمخدرات، هذا مبدأ من بادئ السيئات. المبدأ الثاني الغضب، إذا تمكن الغضب في الإنسان قد يجعله يأتي بأفعال حتى قد يصل الكفر والعياذ بالله من شدة غضبه، فقد يكون بعض الناس في شدة غضبهم يسب الدين والعياذ بالله تعالى. فهذا مبدأ السيئات، يعني ينتبه الإنسان لهذين الأمرين الخطيرين من بادئ السيئات، الشهوة والغضب. قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي. إذن الشياطين لهم إخوان من الإنس، الشياطين من الجن لهم إخوان من الإنس تمدهم. ثم يقول: ثم لا يقصرون. قال ابن عباس في تفسير هذه الكلمة: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، يعني هؤلاء يضلونهم وهؤلاء ينسقون لهم في إتيان هذه الشهوات وهذه المعاصي. يقول: فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى. عبارة شيخ الإسلام: يبقى قلبه في غي، في غي. من ناحية المقابلة بين البصر والعمى فهنا في مناسبة، ومن ناحية التزام ما جاء في الآية فكلمة الغي أولى. وإخوانهم يمدونهم في الغي، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى أو في غي، والشيطان يمده في غيه. ثم أتى المؤلف بكلمة اعتراضية: وإن كان التصديق في قلبه، لا هذه كلمة من كلام شيخ الإسلام، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب أو لم يكذب، يعني الشخص لم يكذب ولم يكذب، ما زال التصديق في قلبه لكنه يمشي في شهواته ويمشي خلف إغواء شياطين الجن. ثم يختم ذلك بقوله: فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى، يعني فلا يرى، لكن هو لا زال عنده أصل الإبصار، فخرج النور من قلبه والخشية لكن عنده أصل الإيمان. يقول: وهكذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كقلب الكافر أو كعمى الكافر. إذن هذه فائدة مهمة، أن الإنسان قد يصل لمرحلة قلبه يصبح أسود مرباد، أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا من أي شيء بما أشرب من هواه. بالمعاصي، إذا فعل المعصية ينكت في قلبه نكتة سوداء، معصية ثانية نكتة سوداء. بعض الناس يقول لك يعني أنا هدخل النار عشان بشرب سيجارة، هدخل النار عشان بتفرج على فيلم ونحو. إذن بقي سطر واحد نختم هذا المبحث بقوله: لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. انتهى هنا ما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كما قلت المجلد السابع من صفحة 31 إلى صفحة 33. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.